أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا ونور أبصارنا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ما زلنا في مبحث من مباحث علم المنطق، وما زلنا في المقدمات التي نحتاجها في هذا العلم. وصلنا إلى الكلي والجزئي. مرة أقول شجرة، ومرة أقول كتاب، ومرة أقول هذا الكتاب، ومرة أقول هذه الطاولة، ومرة أقول طاولة. هل هناك فرق بين طاولة وهذه الطاولة أم لا؟ ما يصطلح عليه في علم المنطق عندنا اصطلاحان. الاصطلاح الأول يقال له الكلي. الكلي وهو الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. يعني لو قلت طاولة فيصدق على هذه الطاولة ويصدق على تلك الطاولة وتلك الطاولة، هذا ما نسميه بالكلي. فالكلي هو المفهوم الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. فحينما أقول طاولة هذه أو الطاولة، فإنه يصدق على هذه وتلك وتلك وتلك، فهذا نسميه مفهوم كلي. أو مثلا كتاب، حينما أقول كتاب وحينما أقول هذا الكتاب، هل هناك فرق بينهما؟ قطعا هناك فرق. لما أقول هذا الكتاب شخصت هذا الكتاب، لا يصدق على ذلك ولا على ذلك ولا على ذلك ولا على أي كتاب، فقط يصدق على هذا الكتاب. لما أقول لك ائتني بهذا الكتاب وأنت أتيتني بكتاب آخر، فأنت هنا لم تستجب لتلبيتي بل جئت بشيء آخر، أنا أردت هذا، فهذا جزء. أما لو قلت لك ائتني بكتاب، فأنت لو تأتيني هذا الكتاب أو ذاك الكتاب أو ذاك الكتاب، فأنت قد امتثلت للأوامر. فإذا الذي يمتنع فرض صدقه على كثيرين، هذا نسميه المفهوم الجزئي. أما الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، يصدق على هذا ذاك 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 ذاك، هذا ما نسميه بالكلي. طبعا كيف نحصل على المفاهيم الكلية؟ المفاهيم الكلية هو ميزة الإنسان التي يمتاز بها عن بقية العجماوات في هذه المسألة. أي مسألة؟ ميزة تحصيل الكلي. فأنت شاهدت هذا الكتاب وذاك الكتاب وذاك الكتاب وذاك الكتاب، ثم حذفت المختص فبقى المشترك بينهم. هذا المشترك بين تلك أو بين هذه الكتب، هذا ما نسميه بالمفهوم المنتزع، وهو يكون مفهوما كليا. أما الجزئي فهو الذي لا يمكن أن يصدق على غيره، له مصداق واحد. نطبق، يقول: يدرك الإنسان مفهوم الموجودات التي يحس بها، مثل محمد، هذا الكتاب، هذا القلم، هذه الوردة، بغداد، النجف. وإذا تأملها يجد كل واحد منها لا ينطبق على فرد آخر، فهذا الكتاب وهذا القلم وبغداد والنجف، هذه كلها لها مصادق ومصادق واحدة، لا يمكن أن تتكثر هذه المصادق. بل هناك بغداد واحدة، هناك هذا الكتاب واحد فقط، ولا يصدق إلا على ذلك الموجود وحده. وهذا هو المفهوم الجزئي. ابتدأ في تعريف المفهوم الجزئي: حتى في خلاف ذلك، غير ذلك الذي له أكثر من مصداق، يكون المفهوم الكلي. ويصح تعريفه بأنه المفهوم الذي يمتنع صدقه على أكثر من واحد. فهذا الكتاب يمتنع صدقه على أكثر من واحد. ثم إن الإنسان إذا رأى جزئيات متعددة وقاس بعضها إلى بعض فوجدها تشترك في صفة واحدة انتزع منها صورة مفهوم شامل ينطبق على كل واحد منها. كما قلت لكم، أنا رأيت كتاب منطق، كتاب تاريخ، كتاب رياضيات، كتاب جغرافيا، انتزعت منها مفهوم وهو الكتابية، وأما المنطقية والتاريخية والجغرافية فتركتها. هذا المفهوم المشترك بينها هذا نسميه المفهوم الكلي، وهذا المفهوم الشامل أو الصورة المنتزعة هو المفهوم الكلي. فإذا المفهوم الكلي ما هو؟ هو الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، ويصح تعريفه بأنه المفهوم الذي لا يمتنع صدقه على أكثر من واحد. لا يمتنع، يمكن أن تفرض له مصادر حتى وإن لم يوجد له مصداق واحد إلا واحد. مثلا حينما أقول شمس، مرة أنا أعني بهذه الشمس فلها مصداق واحد، ومرة لا، أخذ هذا اللفظ بما هو مفهوم، وإن لم يوجد في الخارج مثلا في مجموعتنا في مجموعة الشمسية سوى شمس واحدة، ولكن هذا المفهوم لا يضر بكليته، يبقى كليا، فلا يضر وجود مصداق واحد على كلية الكلي. ويصح تعريفه، قلنا، مثل مفهوم إنسان يشمل هذا، ذاك، 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 أو حيوان يشمل كل الحيوانات، أو معدن، هذا معدن، الفضة معدن، الذهب معدن، أو أبيض، هذه العمامة بيضاء، هذا القميص أبيض، هذا الكتاب أبيض، هذا كله مفاهيم كلية، يعني ليس لها مصداق واحد. تفاحة تشمل هذه التفاحة الحمراء، الصفراء، الصغيرة، الكبيرة، حجر، هذا الحجر، ذاك الحجر، هذه كلها مصادق لأي شيء للحجر. عالم أيضا، وجاهل كذلك، وجالس في الدار ومعترف بذنبه، هذه كلها مفاهيم كلية، يعني لا يمتنع فرض صدقها على أكثر من واحد. ثم بعد ذلك ينتقل إلى مبحث، وهو كما أشرنا نحن إليه، أنه هل يشترط وجود أكثر من مصداق للكل؟ قلنا لا، قد أصلا الكل له مصداق واحد كما قلنا في الشمس، وقد لا يكون له أي مصداق، مثل أي شيء، مثل شريك الباري. حينما أقول شريك الباري ممتنع، هل شريك الباري واحد، اثنين، ثلاثة؟ هذا يبقى مفهوم كلي، كل ما يمكن فرضه شريك الباري فهو ممتنع. زين، هذا له كم مصداق؟ ليس له مصداق أصلا، بل مصداقه ذهني، يعني أنت تتعمل وتنشئ صورة، هذه الصورة هي صورة ذهنية، فلا يوجد في الخارج من يمثل لهذا المصداق، بخلاف هذا الكتاب مثلا. كتاب يوجد في الخارج، إنسان يوجد في الخارج من يمثل الإنسان، خاتم يوجد في الخارج من يمثل الخاتم، وهكذا بقية الأمور. نعم، يقول تكملة تعريف الجزء والكلي: لا يجب أن تكون أفراد الكلي موجودة، أفراد الكلي موجودة فعلا، فقد يتصور العقل مفهوما كليا صالحا للانطباق على أكثر من واحد من دون أن ينتزعه من جزئيات موجودة بالفعل. يعني الانتزاع لا يشترط وجوده في الخارج ثم أنتزع منه، لا، بل قد لا يكون له وجود أصلا، وإنما يفرض له جزئيات يصح صدقه عليها، بل قد يمتنع وجود حتى فرد واحد له مثل مفهوم، حتى فرد واحد له مثل أي شيء، مثل مفهوم شريك الباري. شريك الباري ليس له مصداق، لا، بل يمتنع وجود مصداق، ومع ذلك فهو مفهوم كلي. ومفهوم اجتماع النقيضين، حينما أقول اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين قد يكون اجتماع كتاب ولا كتاب، قد يكون اجتماع إنسان ولا إنسان، ولكن هذا المفهوم اجتماع النقيضين نفسه هذا أيضا كلي، ومع كونه كلي ولكن ليس له مصداق. لم نرى يوما من الأيام، لم نشاهد يوما أن كتاب ولا كتاب قد اجتمع، ومع ذلك ننتزع هذا المفهوم. يقول: وقد لا يوجد له إلا فرد واحد، ويمتنع وجود غيره. مثل أي شيء؟ مثل الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى هو مثلا واجب الوجود اللي يمثله هنا الشيخ رحمه الله، مفهوم واجب الوجود، أصل مفهوم واجب الوجود كلي، مصداقه مصداق واحد، ولكن قام البرهان على إثباته. يعني لو خلينا ونظرنا هكذا بدون أي برهان، واجب الوجود ماذا يكون؟ كلي أم جزئي؟ لو كان جزئيا لما احتجنا إلى إقامة برهان على وجوده، بل هو يكون كلي. بعد ذلك بالبرهان أثبتنا أنه واحد، هل يضر هذا بكلية واجب الوجود؟ لا، لا يضر، كما أشرنا في مثل الشمس. وقد لا يوجد له، يعني لهذه هذه المصادق، إلا فرد واحد، هذا المفهوم الكلي، إلا فرد واحد، ويمتنع وجود غيره مثل مفهوم واجب الوجود لقيام البرهان على ذلك. ها، من أين عرفنا أنه يمتنع وجود غيره؟ لو بقينا نحن هكذا لم نتعرف، ولكن بما أن البرهان قام على ذلك أثبتنا بالبرهان العقلي إلى أنه لو تكرر الواجب للزم محال، فإذا لا يوجد أي واجب الوجود سوى الله تبارك وتعالى. ولكن العقل لا يمنع من فرض أفراد لو وجدت لصدق عليها هذا المفهوم، ولو كان مفهوم واجب الوجود جزئيا لما كانت حاجة إلى البرهان على التوحيد، كما قلنا لو كان جزئيا. بعد هذا حينما أقول هذا الكتاب فهذا جزئي، هل يحتاج إلى إقامة برهان على جزئيته؟ لا، بعد واضح. أما لو قلنا بأن واجب الوجود جزئي لما احتجنا إلى إقامة برهان عليه. وكفى نفس تصور مفهوم لنفي وقوع الشركة فيه، وعليه فهذا الانحصار في فرد واحد إنما جاء من قبل أمر خارج عن نفس المفهوم. يعني أصل المفهوم هو كلي، ولكن كون واحد أو لا يوجد له مصداق إلا مصداق واحد، أو لا يوجد له مصداق أصلا، هذا أمر خارج عن المفهوم. المفهوم بما هو هو، يعني المفهوم من حيث هو مفهوم، هو يقول أنا كلي، ولكن واجب الوجود مثلا للبرهان ثبت كونه واحد، فعد هنا يقول نعم هذا يخرج عني، ليس مني، ليس من كوني مفهوم، بل من أمر آخر خارج. لا أن نفس المفهوم يمتنع صدقه على أفراد كثيرة، لا. إذن بمقتضى هذا البيان لا بد من إضافة قيد ولو بالفار. يعني حينما عرف الشيخ رحمه الله الكلي، ماذا عرف الكلي؟ قال هو المفهوم الذي لا يمتنع صدقه على أكثر من واحد. زين، يأتي إشكال ويقول له مفهوم واجب الوجود له مصداق واحد، فإذا هذا لا يدخل، لا يكون كليا. فيقول حتى لا يرد هذا الإشكال لابد أن نضع في التعريف قيد ولو بالفار. لماذا؟ لأنه واجب الوجود، نفرض واجب كثير، فيبقى هذا المفهوم كلي. إذن بمقتضى هذا البيان لابد من إضافة قيد ولو بالفرض في تعريفي الجزئي والكلي. فالجزئي مفهوم يمتنع صدقه على كثير ولو بالفرض، والكلي هو المفهوم الذي لا يمتنع صدقه على كثير ولو بالفرض، حتى يشمل من قبيل هذه المفاهيم. ثم بعد ذلك ينتقل لبيان مطلب آخر، وهو نحن قسمنا في المنطق إلى الكلمة إلى اسم وكلمة وأداة، يعني اسم وفعل وحرف. الكلمة هي الفعل، والأداة هي الحرف، والاسم على ما هو عليه. يقول نحن في هذه التقسيمات الثلاث عندنا واحد هو دائما جزئي، اللي هو الأداة الحرف. لما أقول زيد في الدار، فهنا الفي صارت جزئية. لماذا؟ لأنها جمعت بين هذا وهذا، يعني خاصة بهذه المسألة. فلو تغير وقلنا علي في الدار، فهنا الفي غير الفي الأولى، فتلك الفي تكون خاصة وجزئية. فكل الحروف كل الأدوات فهي تكون جزئية. أما الفعل دائما يكون كلي. ما معنى كلي؟ يعني لا يمتنع فرض صدقه على كثير. أكل، شرب، نام، هذا ليس خاص بفلان، زيد، عام، بك، بل يمكن أي شخص يكون فيه. أما الأسماء فيقول تنقسم، عندنا بعض الأسماء جزئية وبعض الأسماء كلية. تنبيه: مداليل الأدوات كلها مفاهيم جزئية، والكلمات أي الأفعال يقول بهيئاتها تدل على مفاهيم جزئية. نفس الهيئة، يعني فاعل، آكل، هذا أصل ألف والكاف واللام، هذا جزئي لا يتشابه مع ذهب، لا يتشابه مع رحلة، بل هذا جزئي به. وبموادها على مفاهيم كلية، يعني أصل فاعل هذا يكون جزئي. أما نفس الأكل، من وقع منه الأكل، فهذا يكون كلي، قد يقع من عامر، من باكر، من خالد، من أحمد. أما الأسماء فمداليلها تختلف، فقد تكون كلية كأسماء الأجناس، وقد تكون جزئية كأسماء الأعلام وأسماء الإشارة والضمائر ونحوها. أسماء الأعلام مثل بغداد، النجف، طهران، القاهرة، هذه كلها أسماء أعلام، فهي تكون جزئية خاصة بتلك البلدان. ثم بعد ذلك يأتي ويطرح مبحثا آخر، وهو مثلا الآن أنا عندي الإنسان كلي، وعندي الشاعر، هذا الشاعر أيضا كلي، ولكن الشاعر بالنسبة إلى الإنسان يختلف الشاعر بالنسبة إلى زيد. يقول هذا الشاعر هنا أو الشاعر، هذا هو بالنسبة إلى الإنسان يعتبر جزء إضافي. لماذا جزء إضافي؟ لأن هو يمثل جزء بالنسبة إلى الإنسان، لأن الإنسان له مصادر كثيرة، شاعر وغير شاعر، فهذا أخذ نسبة حصة من أي شيء من حصص الإنسان، فيكون جزئيا بهذه المسألة. أما كليا لماذا؟ لأنه لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. يقول هذا الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، وفي ومعه فوقه هناك أعم منه، هذا نسميه بالجزء الإضافي، جزئي بالنسبة إلى فوق، وإضافي. لماذا إضافي؟ لأنه كلي لما فوقه. يعني انظروا، عندنا إنسان، وعندنا شاعر، وعندنا زيد. الشاعر بالنسبة إلى زيد هذا كلي، أما الشاعر بالنسبة إلى إنسان فيعتبر جزئي. هذا ما يعبر عنه بعلم المنطق بالجزء الإضافي. يقول الجزء الذي تقدم البحث عنه يسمى الجزء الحقيقي، يعني هذا الكتاب، هذا القلم، هذا الإصبع، هذا الخاتم، هذه الساعة، هذه الكاميرا، هذه كلها تكون جزئية، هذه المنضدة، هذه الطاولة. نعم. وهنا اصطلاح آخر للجزء يقال له الجزء الإضافي، لإضافته إلى ما فوقه، ومع ذلك قد يكون كليا إذا كان أضيق دائرة من كل آخر أوسع منه. توضيح: إنك تجد أن الخط المستقيم مفهوم كلي، خط مستقيم سواء كان هذا الخط، هذا هو مفهوم كلي ينطبق على هذا، على ذاك، على ذاك. منتزع من عدة أفراد كثيرة، وتجد أن الخط المنحني أيضا مفهوم كلي. هذا الخط المنحني هذا أيضا مفهوم كلي منتزع من مجموعة أفراد أخرى، فإذا ضممنا إحدى المجموعتين إلى الأخرى وألغينا ما بينهما من الفروق ننتزع مفهوما كليا أكثر سعة من المفهومين الأولين. يعني عندنا خط المستقيم وعندنا الخط المنحني، فإذا حذفنا الاشتراك وهو الاستقامة والانحناء ماذا يبقى عندنا؟ يبقى عندنا الخط. هذا الخط بالنسبة إلى الخط المستوي إلى الخط المستقيم أو إلى الخط المنحني، هذه الخطوط المنحنية والمستوية تعتبر جزئيا بالنسبة إلى نفس الخط. يقول ننتزع مفهوما كليا أكثر سعة من المفهومين الأولين يصدق على جميع أفرادهما. يعني حينما أقول خط، هذا حينما أقول خط يصدق على الخط المنحني ويصدق على الخط المستقيم، وكذلك حينما أقول إنسان، الإنسان يصدق على الإنسان الشاعر وعلى الإنسان غير الشاعر، وهو مفهوم الخط. فهذا المفهوم الثالث الكبير نسبته إلى المفهومين الصغيرين كنسبة كل منهما إلى أفراد نفسه. كما أن الخط ينطبق على الخط المستوي المنحني والخط المستقيم، كذلك بالنسبة للخط المستقيم ينطبق على هذا الخط وعلى ذلك الخط. يقول كنسبة كل منهما إلى أفراد نفسه، فكما كان الفرد من الصغير بالإضافة إلى الصغير، فكما كان الفرد من الصغير بالإضافة إلى الصغير نفسه جزئيا، فالكل الصغير أيضا بالإضافة إلى الكل الكبير كالجزء من جهة النسبة. كما أشرنا أنه بما أن هذا الشاعر هو بالنسبة إلى زيد هو كلي، ولكن هذا الشاعر بالنسبة إلى الإنسان اللي يشمل الشاعر وغيره يعتبر جزئي، فيسمى جزئيا إضافيا، يعني مو حقيقة هو جزئي ولكن نسبة لما فوقه هو صار جزئي، وإلا هو بالحقيقة كلي. لا بالحقيقة، لأنه في نفسه كلي حقيقة. إذن الجزء الإضافي لا يوجد عندنا في الخارج شيء اسمه جزء إضافي، بل كل جزء إضافي هو كلي. نعم. وكذا الجزء الحقيقي من جهة إضافته إلى الكل الذي فوقه يسمى جزئيا إضافيا. لماذا؟ لأنه إذا أضفنا مثلا زيد بالنسبة إلى الشاعر، هذا إذا لاحظنا هذا الجزء بالنسبة إلى ما فوقه يكون جزء إضافي، وهكذا كل مفهوم بالإضافة إلى مفهوم أوسع منه دائرة يسمى جزء إضافي. إذن صار عندنا قاعدة. ما هي هذه القاعدة؟ كل مفهوم إذا أضفنا إلى مفهوم أعم منه سوف يكون هذا نسميه جزئيا إضافيا. فزيد مثلا جزء حقيقي في نفسه وجزء إضافي بالقياس إلى الإنسان أو إلى الحيوان، وكذا الحيوان بالقياس إلى الجسم النامي فهو جزء إضافي، والجسم النامي بالقياس إلى مطلق الجسم. كما تعلمون عندنا أولا عندنا الجسم، ثم ينقسم الجسم إلى جسم نامي وجسم غير نامي، ثم بعد ذلك هذا الجسم النامي ينقسم إلى حساس متحرك بالإرادة وغير حساس متحرك بالإرادة مثل النبات والحيوان، ثم بعد ذلك هذه التقسيمات. إذن يمكن تعريف الجزء الإضافي بأنه الأخص من الشيء، يعني إذا نظرناه بالنسبة إلى مفهوم عمنا فهو يكون أخص، أو المفهوم المضاف إلى ما هو أوسع منه دائرة، هذا ما نسميه بالجزء الإضافي. إذن الجزء وهو الذي لا يمتنع فرض صدقه، ما يمتنع فرض صدقه على كثير، والكل هو الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثير، والجزء الإضافي هو الذي يوجد فوقه مفهوم أعم منه. بعد ذلك عندنا مبحث، وهو نحن عندنا بعض المفاهيم تسمى متواطئة، وبعضها نسميها المشككة. ما هو المراد من المتواطئ وما هو المراد من المشكك؟ لما نأخذ هذه المفاهيم، مثلا كتاب منضدة إنسان، هذا الكتاب والمنضدة والإنسان، هذه المفاهيم تجد أنه هناك تفاوت في صدقها عليها، أو في صدق الجمادية، يعني هذا جسم وهذا جسم وأنا أيضا جسم، فهناك تفاوت في صدق الجسمية عليها، مرة يكون الجسم منضدة، مرة يكون الجسم كتاب، مرة يكون الجسم إنسان. أو مثلا نفس الإنسان إذا طبقناه على زيد وعامر وبكر، فهناك اختلاف بين الأفراد من ناحية الجزئيات، أما من ناحية أصل الإنساني فكلهم أناس، لا يوجد تفاوت في أي شيء في صدق الإنسان على زيد وعامر وبكر، أيضا لا يوجد تفاوت في صدق الجسم على المنضدة أو الطاولة والكتاب والإنسان. هذا ما نسميه بالمتواطئ. إذن المتواطئ هو المفهوم الذي لا يختلف أو لا يوجد تفاوت في أفراده، في انطباقه على أفراده. فالتواطئ هو التوافق والتساوي. فحينما أقول مثلا حيوان، حيوان مرة على الإنسان، على الصاهل، مرة على الناطق، مرة على الناهق، هذه كلها حيوانات، فهنا لا توجد أو لا يوجد هناك تفاوت. فكما أن الحصان حيوان، والحمارة حيوان، والخروف حيوان، فهذه كلها حيوانات. فالحيوان بالنسبة إلى هذه الأفراد هو مفهوم متواطئ، يعني متساوي. يعني لا نستطيع أن نقول مثلا الحمار أشد حيوانية من الحصان، أو الحصان أشد حيوانية من الخروف وهكذا، لا. فالذي ينطبق على مصادقه بالتساوي هذا ما نسميه بالمتواطئ. توضيح أكثر عبر بيان المشكك. في المشكك عندنا مثلا بياض، البياض، انظروا مرة تقول بياض، انظر إلى العمامة، هذه بياض، على الورقة بياض، على القميص بياض، على شيء آخر هذا بياض، ولكن هناك اختلاف، فتجد مثلا أن العمامة أشد بياضا من القميص، القميص أشد بياضا من الورقة، الورقة أشد بياضا من تلك. هم هذه المفاهيم كلها متساوون في أي شيء في البياضية، ولكن درجة البياضية تختلف من شيء إلى شيء آخر، هذا ما نسميه بالمشكك. فالمشكك هو انطباق المفهوم ولكن لا على التساوي، هذا أبيض هذا أبيض، هذه بيضاء ولكن هذه أشد من هذه وهذه أشد من هذه. فإذا كان هناك تفاوت في انطباق المفهوم على مصادقه فهذا ما نسميه بالمشكك. فالمفهوم المشكك هو الذي يحصل تفاوت في الانطباق على مصادقه، أما المتواطئ بعد لا يحصل تفاوت، فلا يوجد إنسان أقوى إنسانية من إنسان آخر. فهذا ما يطلق عليه في المنطق باسم المتواطئ والمشكك. نطبق، يقول المتواطئ والمشكك ينقسم الكلي إلى المتواطئ والمشكك، لأنه أولا إذا لاحظت كليا مثل الإنسان، الحيوان، الذهب، الفضة، وطبقته على أفراده، يعني تقول فضة، هذا فضة، هذا فضة، هذه فضة، هذا فضة مثلا، لا تلاحظ أن هذا فضيته أكثر من تلك الفضة، الفضة كمعدن هو واحد، قد يحصل تفاوت في أي شيء في إذابة بعض الأمور الأخرى إلى الفضة، فيصبح هذا نسبة الفضة فيه 100%، أما نفس الفضة بما هو معدن خالص هذا يكون متساوي عند الجميع. فإنك لا تجد تفاوتا بين الأفراد في نفس صدق المفهوم عليه، فزيد وعمر وخالد إلى آخر أفراد الإنسان من ناحية الإنسانية سواء، لا تجد زيد أشد إنسانية من عمر، بل كلهم لهم إنسانية واحدة، يبقى التفاضل تفاضل نفسي. من دون أن تكون إنسانية أحدهم أولى من إنسانية الآخر ولا أشد ولا أكثر، وهذا أولى، هذا ليس أولى بالجمادية بالجسمية، هذا ليس أولى بالجسمية، هذا ليس أولى بالجسمية، بل كل ما امتد في الأبعاد الثلاث فهو جسم، هذا جسم، هذا جسم، هذا جسم. نعم، من دون أن تكون إنسانية أحدهم أولى من إنسانية الآخر ولا أشد ولا أكثر ولا أي تفاوت آخر في هذه الناحية. وإذا كانوا متفاوتين ففي نواح أخرى غير الإنسانية كالتفاوت بالطول واللون والقوة والصحة والأخلاق وحسن التفكير وما إلى ذلك، وكذا أفراد الحيوان والذهب ونحوه. ما يكثر الأمثلة بعد ذلك، حتى أيضا كتاب، حينما أقول كتاب، هل كتاب؟ هذا كتاب، كتاب الجغرافيا كتاب، كتاب الرياضيات كتاب، كتاب التاريخ كتاب، لا يوجد هناك من هو أولى بالكتابية من غيره. ومثل هذا الكل المتوافق أفراده، المتوافقة أفراده في مفهومه يسمى الكل المتواطئ، أي المتوافق أفراده فيه، والتواطؤ هو التوافق والتساوي، يعني من خلال اللغة يتبين لنا هذا المعنى. ثانيا، إذا لاحظت كليا مثل مفهوم البياض والعدد والوجود وطبقته على أفراده، تجد على العكس من النوع السابق تفاوتا بين الأفراد في صدق المفهوم عليه بالاشتداد أو الكثرة أو الأولوية أو التقدم. فإن مثلا وجود الله، الله موجود ونحن، ما هو الفرق بين وجودنا ووجود الله؟ الله وجوده متقدم، وجوده أقوى، ووجوده يعني نحن لسنا في بشيء بالنسبة إلى وجود الله، فهو علة لنا. وكذلك بالنسبة إلى البياض، هناك فرق أو السواد أو العدد، الواحد أو الاثنين عدد، والثلاثة عدد، والعشرة عدد، أيهما أولى بالعددية من الآخر؟ فنرى بياض الثلج أشد بياضا من بياض القرطاس، وكل منهما بياض، وعدد الألف أكثر من عدد الماء، وكل منهما عدد، ووجود الخالق أولى من وجود المخلوق، ووجود العلة متقدم على وجود المعلول بنفس وجوده لا بشيء آخر، وكل منهما وجود. وهكذا الكل المتفاوت أفراده في صدق مفهومه عليها يسمى الكل المشكك، والتفاوت يسمى تشكيكا، يعني هناك تشكيك في البياضية، مفهوم البياض هو مفهوم مشكك من ناحية مصادقه، ولكن التشكيك هنا حصل في البياضية. إذن في هذا الدرس أخذنا أمور ثلاثة، أولا المفهوم الكلي والجزئي، وكذلك بينا الكلي أو الجزئي الإضافي، ثم بعد ذلك أشرنا إلى المفاهيم المتواطئة والمشككة. نكون بذلك قد انتهينا من هذا المبحث، ثم بعد ذلك يأتينا مبحث المفهوم والمصداق، وهذا إن شاء الله ما سنتلوه وسنقرأه في الدرس التالي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.